بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
تعالوا ونستغفروا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فأحمد الله عز وجل أن هيأ لنا الالتقاء بكم مرة أخرى، والذي يجمع بيننا هو دينه عز وجل، كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن الإنسان إذا قطع مسافات طويلة لأجل هذا الغرض، لأجل أن يلتقي مع إخوان الله على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر أرجو من الله عز وجل وأسأله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن رجلا ممن كان قبلكم خرج لزيارة أخ له في قرية، فأرسل الله عز وجل له ملكا على مدرجته على طريقه، فسأله الملك: أين تريد؟ قال: أريد زيارة أخ لي في هذه القرية. فقال له الملك: فهل لك عليه من نعمة تردها؟ هل لك عنده مصلحة تريد أن تزيد فيها؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله عز وجل. فقال له الملك: فإني رسول الله تعالى إليك بأنه أحبك كما أحببته فيه. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين فيه، فإن الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، كما صح بذلك الحديث الذي أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود، وكذلك أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل. أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل. ونحن نعلم أن الحب والبغض من المشاعر الإنسان التي لا يستطيع أن يتحكم فيها، بل هي التي تتحكم فيه. فقلب العبد ليس آلة تخضع للأزرار، يدوس على زر فيحب فلانا في الله، أو على زر آخر فيبغض فلانا في الله. لا، الحب والبغض أمران قلبيان يتعلقان بالشعور، والشعور لا يتحكم فيه العبد بطريقة آلية، وإنما هو الذي يتحكم في العبد. فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله؟ إذن لابد للإنسان من أن يقطع قبل أن يصل إلى هذه المرحلة مراحل من الإيمان ومن التدريب ومن مجاهدة النفس، حتى يصل إلى هذه الغاية القصوى التي تتحرك فيها مشاعره بصورة تلقائية خاضعة لقانون الشرع. هذا أمر ينبغي أن نلاحظه. الذي يحب لله ويبغض لله إذا ضم إلى ذلك حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكراهية الكفر وأهله والفجور وأهله هذا هو الذي يجد حلاوة الإيمان. في الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال الإمام الخطابي رحمه الله والحب هنا هو الحب العقلي وليس الحب الطبعي. قال النووي رحمه الله وفيه إشارة إلى النفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء، فمن كان حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مقدما عنده على حب من سواهما كانت نفسه نفسا مطمئنة، ومن كان حب أي شيء آخر مقدما على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذه هي النفس الأمارة بالسوء. فصل الإمام البيضاوي رحمه الله هذا الكلام، قال المراد بالحب في هذا الحديث الحب العقلي الذي هو إيثار ما يدل العقل السليم على رجحانه ولو كان على خلاف هوى النفس. هذا كلام في غاية الأهمية. الحب العقلي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه ولو كان على خلاف هوى النفس. ضرب مثالا لذلك يوضح المراد. قال كالمريض ينفر من الدواء بطبعه فيتركه، او يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه ويميل اليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. الانسان في حالة المرض او في حالة الصحة اولا اذا عرض عليه اي شيء من شراب او طعام يشبه في طعمه طعم الدواء يتركه، يقول هذا الطعام او هذا الشراب كالدواء، والنفس تعاف بطبعها هذا الدواء. لكنه في حال المرض اذا كتب له هذا الدواء فانه قد يضبط ساعته على مواعيد تناول الدواء ويطلب من زوجه او من ابنائه او من اصدقائه ان يذكروه بميعاد الدواء، واذا انتقل من مكان الى مكان يصطحب معه هذا الدواء ويهوى تناول هذا الدواء، لان العقل السليم دل على مصلحة في تناول هذا الدواء فهو يتناوله ويتحمل ما فيه من مرارة تنفر عنها النفس لمصلحة يرجوها فالمسألة تبدأ كما ترى، تبدأ مسألة عقلية. أنت تحب ابنك الصغير وتدافع عنه وتحميه من كل أذى، لكنك في بعض الأحوال قد يقتضي العقل منك أن تذهب بابنك هذا إلى جراح يفتح بطنه أو يتعامل معه بالمشرط في أي عضو من أعضائه، وأنت تمسك به للطبيب، الولد يبكي ويريد أن يتخلص من هذا الموقف وأنت تمسك به حتى تمكن الطبيب من أن يفتح هذا الجرح في أي جزء من بدنه، ذلك وأنت تكره منه هذا الصراخ ولا تحب أن يصاب بأي ألم، لكن العقل السليم يقتضي منك أن ترجح هذا الفعل لما فيه من مصلحة غالبة على هذا الألم بالنسبة لابنك. هذا ما أراد الإمام البيضاوي أن يقوله. قال رحمه الله فإذا تدبر المرء أن الشارع سبحانه لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح العاجل وخلاص الآجل والعقل السليم يقتضي رجحان ذلك، فإنه يمرن نفسه على طاعة أوامر مليكه حتى يكون هواه تبعا لما جاء به. وهذا ما أردت أن أصل إليه. الإنسان بعد أن يفهم معنى الحب العقلي إذا تأمل وتدبر وتفكر بأن الله عز وجل هو الغني عن عباده، الله عز وجل لا يحتاج لأحد منه، هو الغني عن عباده، الغني بذاته تبارك وتعالى. فلم تفكر أن الله عز وجل لا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء إلا بما فيه صلاح في العاجل وتخليص أو خلاص للنفس من العذاب في الآجل، يعني في الآخرة، والعقل السليم يعتقد حال ذلك. كل إنسان منا يريد أن يسعد في الدارين، في الدنيا وفي الآخرة. والله عز وجل هو الذي قال في كتابه: ما يقع الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يقع الله بعذابكم؟ فالله تبارك وتعالى لا يأمر بأمر ولا ينهى عن شيء إلا وفيه صلاح لنا في العاجل وخلاص لنا من العذاب في الآجل. والعقل السليم يقتضي رجحان ذلك. وبالتالي فإن الإنسان إذا فكر بهذه الكيفية فإنه سيمرن نفسه على الالتزام بأوامر الشرع حتى يصل إلى حالة تلقائية، لأن هذه المسألة لابد أن تكون مصحوبة بالتفكر الدائم في أن ما بنا من نعمة فمن الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. إذا تفكر العبد أن الله عز وجل هو المنعم بالذات على وجه الحقيقة، وأنه لا مانح ولا مانع سواه، وكل من عداه تبارك وتعالى فهي مجرد أسباب، أسباب لا تؤثر بنفسها وإنما تؤثر بخالقها عز وجل لا إله إلا هو، فهو الذي خلق الأسباب، هو الذي خلق كل شيء. فلو أنك فكرت أن الله عز وجل هو المنعم بالذات وأنه أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطلة، وأنه لا مانح ولا مانع إلا سبحانه وتعالى، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس: يا غلام أعلمك كلمات تنفعك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، وهذا هو محل الشاهد، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي كتب القلم وسطر المقادير كلها، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته تبارك وتعالى. فإذا تفكر الإنسان بأن الله عز وجل هو المنعم بالذات، وأنه لا مانح ولا مانع سواه سبحانه، وأن كل من عداه فهي مجرد أسباب فقط لا تؤثر بنفسها، وهو يريد السعادة في الدنيا وتخليص النفس من العذاب في الآخرة، سيمدل نفسه وسيجاهد نفسه على الالتزام بشرائعه تبارك وتعالى. أنت تصور أن إنسانا أو أن صديقا لك يخاف عليك جدا، لا يترك مناسبة إلا ويجاملك فيها، إن احتجت إلى شيء هرع إليك بهذا الشيء، إن كانت لك مصلحة سعى فيها في تحصيلها، إن تألمت فإن هذا يؤذيه، وإن سعدت فإن هذا يفرحه، لابد أن تحبه، ليس كذلك؟ يقول لك ده فلان ده أنا بحمد كافي من خير، هذا الكلام، هذا هو الكلام الذي يقال. فلو أن الإنسان تأمن أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذه النعم، وأنه مع ذلك تبارك وتعالى إنما شرع لنا ما شرع لمصلحتنا تبارك وتعالى، إن اتبعنا شريعته سبحانه وتعالى أدركنا وحصلنا السعادة في الدنيا وخلصنا أنفسنا من عذاب الآخرة، فإن هذا يكون قوة دافعة تدفع الإنسان إلى مجاهدة النفس وأطرها على الالتزام بشريعة ربها. ولا يزال الإنسان على هذا النحو حتى يتحول الحب العقلي إلى حب طبيعي. وفي الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث إن كان إسناده ضعيفا إلا أن معناه صحيح ثابت في قوله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم قد يتحكم الإنسان إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لكنه يجد حرجا في ذلك. والله عز وجل يقسم بنفسه أننا لا نؤمن حتى نحكمه، فإذا وقفنا على حكمه رضينا بهذا الحكم وسلمنا له. والرضا أمر قلبي، الرضا أمر قلبي، فالإنسان لا يصل بقلبه إلى هذه الحالة التي تكون مشاعره القلبية خاضعة لقانون الشرع إلا بعد أن يدرب هذه النفس تدريبا طويلا على الالتزام بأوامر ربها عز وجل، وبذلك يتحول الحب العقلي إلى حب طبعي، ويلتزم الإنسان حينئذ الالتزام العقلي. يجي واحد نرجع تاني نقول الالتزام العقلي، نعم الالتزام العقلي. وما الفرق بين الالتزام العقلي والالتزام الطبعي أو الغريزي؟ الالتزام العقلي هو إدراك الكمال والخير من حيث هو كذلك، بخلاف الالتزام الغريزي أو الطبعي قد يلتزم الإنسان بشيء فيه هلاكه. الإنسان الذي يقع في الزنا مثلا، نسأل الله السلامة والعافية، هذا قد يعرض نفسه للعقوبة في الآخرة، وقد تكون العقوبة في الدنيا أيضا، ومن جنس عمله، من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فهو يقبل على هذا الأمر ويتلذذ به تلذذا عاجلا، لكنه في الحقيقة من المهلكات. أما الالتزام العقلي فهو أن تدرك الكمالات من حيث أنها كمالات فعلا، وأن تدرك أوجه الخير من حيث أنها خير بالفعل، وإن كانت في ظاهرها على خلاف هذا الأمر. وإنما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحلاوة لأنها أظهر الملذات الحسية. فإذا المستفاد من ذلك أن الإنسان إذا جاهد نفسه على طاعة الله عز وجل، وهذا يحتاج إلى مقدمة أولية، أن تدرك بأن الله عز وجل هو واهب النعم وهو مالك خيري الدنيا والآخرة، وهذا هو الذي دفع إبراهيم عليه السلام إلى توحيده وقدم هذه الحيثيات لقومه. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني، لا من الخلق إلى أن يدخل الجنة، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالله عز وجل هو مالك خيري الدنيا والآخرة، ونفس هذا المعنى موجود بحمد الله عز وجل في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تصور إبرة أدخلتها في المحيط بكم ترجع من الماء، قدر الماء الذي يتعلق بالإبرة بالنسبة لماء المحيط لا يساوي شيئا بالمرة. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك مما عندي شيئا، يا عبادي إنما هي أعمالكم وأحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله عز وجل يقال في هذا الحديث القدسي أن الطعام بيده، اللباس بيده، الهداية بيده، كل نعمة فهي بيده. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني إذا ملك الله عز وجل ملك واسع لا تنفذ خزائنه تبارك وتعالى، وإذا سأله جميع الناس في وقت واحد لا تشغله مسألة عن مسألة، ولا يشغله كلام عن كلام، ولا تضرع عن تضرع سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان إذا تفكر في هذه المسائل وأن الله عز وجل هو مالك خيري الدنيا والآخرة وهو واجب النعم على وجه الحقيقة، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد مبلغ عن الله تبارك وتعالى، جعله الله عز وجل نموذجا للخلق من اتبعه عليه الصلاة والسلام، وقد جاء بشريعة نفذها صلوات الله وسلامه عليه أمام الناس ليقتدوا به حيث أمرهم الله عز وجل بذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذا الذي يؤمن بالآخرة وأنه كادح إلى ربه كدحا فملاقيه، هذا سيستمسك بما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فإذا تدبر الإنسان هذا المعنى ثم بدأ في مجاهدة النفس وأطرها على طاعة ربها تبارك وتعالى، لا يزال العبد على هذا النهج حتى يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل وإذا أحب فإنما يحب لله، وإذا أبغض فإنما يبغض لله، لأن مشاعره أيضا صارت خاضعة لله تبارك وتعالى. إذا المسألة تحتاج إلى مجاهدة طويلة وإيمان وتفكر وتدبر حتى يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذه الحالة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعلى حالات الإيمان أو أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله. وروى أبو داود بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. محبة الله عز وجل، محبة الله عز وجل ومحبة أوليائه من موجبات دخول الجنة. وقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لن تكون مؤمنا حتى تتحاب مع إخوانك المؤمنين. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. بل أباح الله عز وجل الكذب للإصلاح بين الناس، مع أنه محرم في أصله وهو من علامات النفاق. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لكنه صلى الله عليه وسلم في حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله تعالى عنها عند مسلم وأبي داود أباح الكذب في ثلاثة مواطن: كذب الرجل على امرأته لإشاعة المودة وليس لأجل حقوقها، ولكن أن يقول أن يظهر لها من الحب والإعجاب ما ليس موجودا على وجه الحقيقة، أو أن يكتم عنها ما يسيئها ويحزنها. وكذلك الكذب في الإصلاح بين الناس، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو يدمي خيرا ينقل خيرا بينهم، وكذلك الكذب في الحرب فإن الحرب خدعة. وبين الله عز وجل أن كل كلام ابن آدم لا خير فيه أو لا خير في الكثير منه إلا في أحوال معينة، بينها تبارك وتعالى في قوله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن التنافس على أمور الدنيا، فإن هذا من العوامل التي تجلب البغضاء. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبيع على بيعه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيعه ولا يصوم على صومه. يعني إن رأيته يساوم البائعة في ثمن السلعة لا تتدخل لتحصل أنت عليها بثمن أقل أو بثمن أكثر وما إلى ذلك، لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى العداوة بين المسلمين. التناقش في الدنيا يؤدي إلى التحاسد، والتحاسد يؤدي إلى التباغض، والتباغض يؤدي إلى التدابر والتقاطع. والله عز وجل يقول في كتابه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن العبد أبدا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. لكن هذه الأمور لن تستطيع أن تحصلها إلا بعد خطوات، وأنت مطالب بذلك. إذا علق النبي صلى الله عليه وسلم إيمان العبد على مدى محبته للمسلمين للصالحين وبغضه للكفار أو الفجار وما إلى ذلك، إذا لابد أن تحصل هذه الأمور أو فقر الإيمان. الحب في الله والبغض، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكيف تحصل هذه المرتبة إلا بالالتزام بأوامر الله عز وجل واقتفاء أثر رسوله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. الإنسان إذا أوقع الطاعة وتحرى فيها، جرب هذه المسألة، وحاشا الله عز وجل من أن يجرب عليه ولا على رسوله عليه السلام، لكن قصدت أن أقول: ما من طاعة تتحرى أن توقعها في كل جزئياتها وتفاصيلها كما صدرت من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، إلا شعرت في هذه الطاعة بلذة عجيبة جدا في قلبك، وهذا يزيد في قلبك من حب الرسول صلى الله عليه وسلم. العلاقة متلازمة، كلما اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام ازداد حبك له، وكلما ازداد حبك للنبي صلى الله عليه وسلم ازددت اتباعا له، وهكذا. فدليل المحبة الاتباع والعلاقة بينهما علاقة عكسية. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالدليل على صدقك في أنك محب لله عز وجل أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم أحبك الله عز وجل أيضا. فاتباعك للنبي عليه السلام في النهاية دليل على صدقك في أنك محب لله وسبب في جلب محبة الله عز وجل لك. وإذا أحبك الله عز وجل فلا ضير عليك بعد ذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أحبائه تبارك وتعالى، وأسأله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على طاعته، وأن يجعلنا من أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأترككم لأخي الفاضل الشيخ نجاح أحمد.
بالنسبة للكاد هنا، لما واحد يروح المحاسب هنا في عمليات التغافل ومخالفات السيارات، هل ممكن يدوس واحد من ينزل حيث ما يدفعش مخالفة؟ هو ما بيكذبش على واحد مسلم أو كذا أو كذا.
طب هل من الممكن ان احنا نخلي الإجابة على الأسئلة بعد ما تفتح
السلام؟
السلام
عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين وسلطة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابنا، لقد حدثنا أخونا الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور محمد المحصول عن الحب في الله. الحقيقة الحديث عن الحب يحتاج لسلسلة محاضرات محكمة، وما لا يدرك كله لا يدرك كله. فلا بد أن نعلم أن الحب له أسبابه ودواعيه، والحب له مراتبه وله أحواله. فالحب كما تعلمون جميعا عمل قلبي، عملا من أعمال القلوب، وأعمال القلوب لا يملكها إلا علام الغيوب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فالحياة هنا كما قال أهل التفسير هي حياة القلوب. فدعانا رب العباد لما تحيا به القلوب، لأننا كبشر لا علم لنا بالقلوب ولا سلطان لنا عليها، فكيف نتحكم فيها ولا سلطان لنا عليها؟ كيف نتعامل معها ولا علم لنا بها ابتداء؟ اعلم أخي الإسلامي أن هذا القلب لا سبيل لك عليه إلا من خلال منهج من خلقه، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإن لم يعلم الله خلقا فمن سواه يعلم. وهذا القلب الذي تجهله جعله الله محل مساءلته لك يوم القيامة، فكما تسأل عن كل جارحة فيك عن قلبك وكل ما يدور فيه ستسأل، عن قلبك وكل ما يدور فيه ستسأل. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإيمان فهذا القلب الذي نجهله رب العباد دعانا لنحكم فيه كتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى نرفع عن كاهلنا المساءلة يوم القيامة، أو على الأقل نجد عندنا جوابا لكل سؤال يوجه إلينا يوم القيامة. هذا القلب الذي جعل الله فيه سر روح الإنسان بل حياته بل سعادته، لابد أن نعلم هذا. الشيخ المحدثنا فوق بيّن أن من ثماره السعادة التي يجدها المسلم والمؤمن، فالسعادة أمر قلبي، والحب أمر قلبي، والإيمان أمر قلبي، واليقين أمر قلبي. هذه الأمور لابد أن نعلم ابتداء أننا لن ننال شيئا منها بغير منهج الله كتاب وسنة، فلن نشتريها ولن نبتاعها ولن نجد عند أحد من الخلق شيئا منها، فأنى لنا أن ننالها من غير باريها ومسيها سبحانه وتعالى. فهي نعمة ومنة عالية من امتن الله تعالى به عليه بها، فغفر من خلال منهج الله وسنة رسوله بما ينمي به الحب في قلبه وبما يبلغ به السعادة في قلبه، فإن هذه غاية من الغايات وهدف من أهدافه. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حرصوا على أن يبلغوا من الحب غايته، فالحب له مراتب كما قول ابن تيمية، وللحب مراتب ست: تبدأ بالميل القلب، وإن كان حديثه مرتكز على حب الله عز وجل لأنه أصل الحب، أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، فما حب الخلق إلا تبع الحب. فالأصل أن هذه القلوب وضع الله لها من الأحكام والآداب والقواعد ما يجعلها تملأ بحبه تعالى، بحيث لا يبقى فيها مكان لغيره. ثم يأتي بعد ذلك كل محبوب أحبه تعالى فنحبه لحبه، لأن أسباب الحب سببين: الشيء إما يحب لذاته، وإما يحب لأثره الذي يجده بعد. فمثلا الحلم يحب لذاته، ما منا إلا وكل بكل وتمنى الصدق. هناك خصال تحب لذاتها وهناك أشياء تحب لأهلها، من تصدق عليك بشيء أو أهداك بهدية مع كثرة الهدايا والتداور لا محالة القلب يحب من وجد أثر نعمته عنده. وإذا جاء الحديث تنال تحب، فجعل التنادي سببا من أسباب لما له من أثر في القلوب. فاعلم أخي الإسلام أنه لا شيء في الوجود يحب لذاته إلا الله، لا شيء في الوجود يحب لذاته إلا الله. فإن أحببنا عالم العلم فأين علمه من علم الله، وإن أحببنا حليم الحلم فأين حلمه من حلم الله، وإن أحببنا كريما لكرمه فأين كرمه من كرمنا، وإن أحببنا حكيما لحكمته فأين حكمته من حكمة الحكيم سبحانه وتعالى. فلا من شيء يحب لذاته إلا من ليس كمثل شيء. حتى لو تحدثنا عن الأثر فجلنا يحب من أعطاه شيئا مما يحب. فلو نظرت إلى كل ما وصل إليك على يد الخلق من حولك فاعلم أن وراءه ربك. فما من نعمة بلغتك إلا هي منه ابتداء وإن أجراها على يد عبد من عباده. فأيهما أولى بحب، من أجر الله النعمة على يديه أم من لا نعمة إلا من عنده؟ أيهما أولى بالحب؟ إن أحببنا الخلق لآثارهم في حياتنا أو للنفع الذي يقع لنا منهم فاعلم أن النفع كله بيد الله عز وجل، وأن النعم كلها من عند الله عز وجل. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فلا يحب لذاته إلا الله، ولا يحب لأثر نعمه إلا الله. فضعوا هذا في الإسلام تماما. ومن هنا أمرنا بالترقي في مراتب الحب الستة التي يقول عنها ابن تيمية: تبدأ بميل القلب، فيقال فلان عنده ميل ديني، هذه أولى مراتب الحب، سواء لله يبدأ بميل القلب، حبنا للعباد يبدأ بميل القلب، فلان بوضعنا قلبي له مياس، هذه بداية الحب، هذه مرتبة من مراتب الحب. فإذا ما قصد رب واتجه إليه انتقل من مرحلة الميل القلبي إلى مرحلة سمها أهل العلم مرحلة الصواب. وإن اعتاد أهل الباطل على استعمال هذه الألفاظ في غير محلها فهذا لا يطعن في الألفاظ في ذاتها. الباطل فلان ده مغرم صواب، الصواب هذه مرحلة مرحلة حب، وتعني القصد إلى المحبوب والتوجه إليه، قصده أي انصرف إليه واتجه إليه. فإذا ما زاد قصده لمحبوبه حتى تعلق به سميت بمرحلة الغرام. فإذا ما صار هواه في محبوبه تعالى سميت بمرحلة العشق. فإذا ما تخلى عن بعض محابه وإن كانت حلالا له أو مباحة تماما طلبا لمرضاة محبوبه تعالى سميت بمرحلة التتيب. فلان دعوة المتيب نفرض نرددها بنوعي لمعاني. فالتتيب أن يتخلى المحب عن بعض محابه مرضاة لمحبوبه وحرصا على رضاه. فإذا ما تخلى العبد عن جميع محابه وصارت محاب محبوبه تعالى هي محابه سميت بمرحلة التعقد. فيقال فلان صار عبدا لله أي صار لا يحب إلا ما أحب الله له أن يحب، فلا ينشأ في قلبه أن حب إلا من خلال محبة الله لهذا المحبوب. ف
فلا يحب إلا من أحب. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي ومن الماء البارد. إذا نعي هذا المعنى، فمطلوب منا أن يكون حبنا كله منشأه من حب الله عز وجل، أي مرحلة التعبد، وما نحن إلا عباد الله عز وجل. مهما بلغت مكانتنا ومهما أسدر الله علينا من نعمه، ما خرجنا عن كوننا عبيد لله تعالى. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإخواني، لابد أن نعلم هذا، لأن هذه من الآفات القاتلة، أن الكثير منا إن من الله عليه بنعمه استغنى بنعم الله عن منعه. فكم منا قد شغلته نعم الله عن الله، كم منا فتن بنعم الله حتى الهتف عن ذكر الله، الهتف عن شكر الله، الهتف عن نسبة النعم لله. هذه بلية، نسأل الله العافية. فإخواني، لابد أن نعرف أن للحب مراتب، أعلى المراتب أمرنا أن نبلغها في حب الله عز وجل، وأن ينشأ من خلالها حبنا لسواه. فضيل الشيخ جزاه الله خيرا بدأ حديثه بهذا المعنى، أن الذي حملنا على قطع ملايين الأميال لنلتقي هذا اللقاء ليس إلا حبا في الله، ليس بيننا رابطة تجارة ولا اجتماع في نقاط، وإنما الذي جمعنا حب الله وحده. فهذا العمل كما ذكر فضيل الشيخ، كما جاء في نص الحديث، هو أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. وإذا أمرنا أن ننظر إلى من نحب وإلى أي مدى يبلغ بنا الحب، قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، من يصاحب، من يصاحب، من يحب، فلينظر أحدكم من يخالف. وأي إنسان نسمح له بالدخول إلى القلب لمجرد طرافة يقولها أو ظرافة في حديثه تبت عليه. النبي حذر من هذا، وخاصة في آخر الزمان، حين يقال للرجل: ما أظرف، ما أحسن، ما أجمل، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فصرنا نقيس الرجل بظرفه، ونحب الرجل لدعابته، حتى تعلقت قلوب الكثير منا بالماجنين والماجنات، والفنانين والفنانات، والراقصين والراقصات، لبعض المظاهر التي رأيناها ففتت في عضد الكثير منا، أو اخترعت كالسهام ثغورنا حتى بلغت سويداء القلوب منا. فصرنا نسعد بذكره أشد من سعادتنا بذكر خلقنا. وفي هذا يقول تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فإخوة الإيمان، إن من الجرائم أن ليس لمجرد ظواهر تعجبنا أو مظاهر تبخلنا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، حتى وصل البعض منا إلى أن مكن من قلبه حب أعداء الله، بل أعداء الله. إن رأينا قويا كافرا فاجرا
كمن لا يحبه مع كفره لما يرى من قوته، بل كمن لا يسعى لمرضاته، بل كمن لا يسعى ويحرص على التشبه في حديثه في اسلوبه حتى في ثيابه في هيئته. وصلنا لهذه المرحلة حتى صار كثير منا يقلد أعداء الله ويتشبه بأعداء الله ويغني نفسه لو كان مثل هؤلاء. هذا واقع مرير، وللأسف الشديد الكثير منا يعيش، لأن القلوب لله ما خلصت والمحاب مع الله ما صدقت. فلنضع هذا نصف أعيننا، فالحب في الله يحتاج منا أن نجعله خالصا لوجهه. ومن هنا جاءت البشرى للرجل الذي ذهب ليزور أخا له في القرية أن الله قد أحبه بحبه إياه، قد أحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعلم أن أحببنا بلالا لعل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا. بل لو أن القلوب مع الله صدقت لغير الله الحال أمة. فما انتصر الصحابة على أعدائهم بشيء كما انتصروا بالحب الذي ربط القلوب. وعن هذا يقول تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. ألف بين هذين بهذا الرباط العجيب الذي ربط به القلوب، حتى صار كل صحابي يكسر إخوانه على نفسه وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، ولكن الله ألف بينهم. فنضع هذا الأمر نصب أعيننا، فعزنا بحبنا في الله، مكانتنا بحبنا في الله. وإن ضاعت الأمة وتفرقت جماعتها وصارت لقمة سائغة لعدوها إلا يوم أن انقطعت روابط الحب بينها. لو كان فينا هذا الحب لما ضحى مسلم في مسلم ولو كان في أقصى بقاع الأرض. المرأة التي تقع في أسر الروم مجرد أن تصبح امرأة مسلمة ماذا تشكل في أمة طويلة عريضة لا تغيب شرفها؟ مجرد أن تصرخ وإسلامها ومعتصمها تتحرك لها قلوب الأمة. من يسمع نداء يبلغ، ومن سمع ممن بلغ بلغ. حتى وصل النداء للأمة تحركت بمحبة القلوب الجوارح، فتحرك المعتصم. وإن لم يتحرك فإن من ورائه أمة تحركت. فهو لا يجلس على وراه أو على أمة خاوية. إن أراد أن ينتصر لها خذلته، إن أراد لها عزة خذلته. ولذا لما رأى من أمته هذا الحب وهذا الحرص وهذه القوة القلبية التي أوجدها الله في قلوب من حوله، بعث رسالة لعظيم الروم: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله المعتصم إلى قلب الروم، إلى قلب الروم، بلغني أن امرأة مسلمة وقعت في أسر جنودك، فإذا بلغتك رسالتي فأطلق سراحها عزيزة مكررة، وإن لم تفعل فاعلم أن وراء رسالتي جيشا أوله عندك وآخره عندك. جيوش الأمة كلها تحركت بهذا الحب لمرأة مسلمة وقعت في أسر. لم يخلل أحد في أحد من المسلمين، مجرد مسلم يستغيث تتحرك الجيوش. أول مواجهة وقعت بين المسلمين الروم، بل مواجهة
عليه وسلم أرسله رسالة إلى عظيم البصرة. مسلم يقتل واحد يبعث النبي للقرية التي قتلته سرية بأكملها 4000 مقاتل وعلى رأسهم أعظم القادة، قال ليحمل راية زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فاختاروا من شئتم له قائد. وانطلق الجيش إلى مؤتة في بلاد الأردن، قرب معاه الآن مدينة معاه، ويخرج عن حدود دولة الإسلام في هذا الوقت ليدخل إلى الديار التي احتلها الروم ليواجه جيش الروم. أمر كبير العكس، كبار الجيش كان على أقل تقدير قيل 260 ألف مقاتل، وبعض التقديرات تذكر 400 ألف مقاتل. كم يواجههم؟ 4000. ما الذي حمل هذه القلة أن تواجه هذه الكثرة؟ ما حدثها المواجهة؟ حب الله. كيف يبذل مسلم ولا ينتصر له؟ كيف يقتل مسلم ولا ينتقم من قتله؟ كيف لا نصون بتأديب من قتلوه دماء سائر المسلمين حتى لا يصبح دم المسلم كلام مباحا لكل طالع؟ ومع هذه القله واجهوا الروم وظلوا يقاتلوهم اسبوعا كاملا. قتل خلال 3 قتل زيد وجعفر وابن راحه بعد ان صمدوا 6 أيام في وجهه الشعوب. في اليوم السابع حقق غايه خالد وأهم الله على ذي المعركه. كم قتل المسلمين فيها؟ 12 رجلا. وكم حصار القتلى من الكفار؟ قتل خالد بن الوليد وحده خلال هذا الاسبوع 5000 قتيل. 9 سيوف كسرت على يده. انظر ماذا صنع الحب في قلوب الرجال. واجب الدنيا بأسرها. فرد العرب وراء الأمة. أمة تحت ظهر. فأين هذا اليوم منا؟ أن ضاعت الأمة إلا يوم أن ضاعت معالم الحب في قلوب بنيها؟ فمتى نصحح مسيرة الحب في قلوبنا؟ متى نرقى في مراتب الحب وفق شرع ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم؟ حب الذي يوصل للصحابة المرحلة يوم أن هاجر المهاجرون إلى المدينة والأنصار فيها جعلوهم من أنفسهم أحب إلى نفوسهم من نفوسهم. النبي يؤاخي بين 45 مهاجرين مع 45 أنصار، يؤاخي بينهما فيجعل نتاج عمل كليهما بينهم ونصفهم. على المهاجر يقتسم مع الانصار، وعلى الانصار وعلى الانصار يقتسم مع المهاجر. مجرد ان النبي اخ بينهم بل جعل كل اخ يرث اخاه وان مات، مجرد ان يؤاخي النبي بينهما يفهم الامر فهم بعيد ان الحب اقوى من كل شيء. حتى اصل الامر الى ان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عبد الرحمن بن عوف سعد الربيع فياخذه الى بيته، وكان عبد الرحمن بن عوف اغنى من قريش لكنه هاجر وترك جميع ماله. وسعد بن الربيع كان من اسرع اثرياء المدينه، فاخذ عبد الرحمن الذي لا مال له حين ترك ماله لربه، باع ثروه الدنيا بسلامه ايمانه. نعم، وليس عبد الرحمن وحده بل كل الصحابه ذلك كذلك. هذا صهيب الرومي الذي جاء الى مكه فقير لا مال له، مهاجر يركب الكسب والتجاره فيها، صار من أسرع أثريائها. فلما هم بالهجرة أوقفت قريش وقالوا جئت مصروك، وبعد أن رأيت بيننا تهاجر وأموالك، قال إن تركت لكم ثروتي تدعونني أهاجر نفسي؟ قالوا نفعل. فدلهم على كل درهم له على موضعه، لم يكذب عليهم في درهم، ما كتب عليه الدرهم الواحد، وهاجر إلى المدينة بلا درهم. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال روح البير أبا يحيى، روح البير أبا يحيى. فكلهم باعوا لله عز وجل حياتهم ودينهم. يؤاخي النبي بين عبد الرحمن وسعد، فيقود سعد عبد الرحمن إلى بيته ويجمع له جميع ثروته. يقول عبد الرحمن هذا مالي، تعال أشاطرك إياه، أقسم بينه وبين المصري جميع مالك. خير مليونير يقسم ماله مع أخ له في الله. أينا الآن لو جاءه أخ له في الله مهاجر يعطيه واحد على مئة من ماله؟ إخواننا المحك العملية بتظهر المعادن الكبيرة. يذكر أهل السير أن سعد لم يكتفي بهذا بل جاء بزوجتيه، وإن كان في سنة هذه الرواية مقال، لكن نأخذ منها الدلالة حين أقول له انظر إليهما أيهما قرت في نفسي طلقتها لك لتتزوجها بعد انقضاء عدتها. يعني الأمر يتصور لتبرع شيء من مالك، لكن يصل الأمر به إلى مرحلة أن الرجل يؤثر أخيه على نفسه حتى في أهل بيته، لكن بأمر مشروع حلال. عبد الرحمن بن عوف يقول هذه فرصة أخذ شطر مال العتاج فيه ثم أرده له، لو أي واحد منا مكانه ماذا كان يصنع؟ ها؟ كان له فرصة، أنا هاجرت في سبيل الله ربنا عوضني الحمد لله رضا. عبد الرحمن بن عوف لم تقع عينه على مال سعد، وكيف تقع عينه وهو الذي تربى على كتاب الله وسنة النبي، وفي القرآن قول الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لم يكتفي بماله، لم يفكر لحظة أن ينظر لسائر، ودعا له بالبركة في أهله وماله، وقال يا سعد دلني على السوق، كل طلب منا حجر، دلني على السوق، طريق السوق فيه، طريق فيه. فدل دخل السوق متوكلا على الحي الذي لا يموت، بدأ يتاجر يشتري بضاعة بالأجل وأبيع، ورد الثمن ويشتري وأبيع، حتى عاد آخر نهاري إلى المسجد في صلاة العشاء لابسا ثوبا مزعفرا، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا عبد الرحمن؟ قال تزوجت يا رسول الله. بركة وفضل من الله ونعمة. قال كم مهرتها؟ قال مثقال من ذهب. وأحس النبي أن عنده شيء من المال أو فضلا، فقال عبد الرحمن أولم ولو بشاه، اعمل وليمة ولو بشاه كده فرح إخوان. فجمع الله له مهر عروس وثمن ثوبه وثوب عروسه كساء وكساء عروسه، بل وما يقيم به فرحه، فضل من الله ونعم. عبد الرحمن بن عوف هذا الذي بدأ من الصفر في المدينة لم تمض عشر سنين حتى صار أثر أثرياء المدينة. يذكر ابن خلدون أن ثروته المؤمنات كانت تقدر بألف ألف من الإبل وألف ألف من الغنم وألف ألف من البقر، ملايين. ألف ألف من الإبل دي يعني تضربها في 4000 على طول، جمال بضع ثلاثة، فألف ألف في 4 كام؟ 4 مليون جمال بس، فكله بالملايين، رجل ملياردير بكل ما فعل المقاييس. كيف تحول الأمر بيد الله وحده لا بيده؟ بل يوم أن جاءت عير من بلاد الشام فارتجت أرجاء المدينة بصوتها، فقالت أمنا عائشة ما هذا؟ قال إيه عبد الرحمن بن عوف؟ قالت أحسبه آخر العشرة المبشرين من الجنة دخول الجنة بكثرة ماله. فبلغه الخبر فجاء مسرعا قال يا أمة أنت التي قلت كذا؟ قالت نعم. قال قد جعلتها بأحمالها وأقتابها في سبيلي، ماذا أصنع؟ إذا كنت أخرج المال لله أول النهار فيرد الله علي عشر أمثاله آخر النهار. ربنا كتب على الغنى فكيف أصرفه؟ ولو ربنا كتب على الفقر فمن أين يأتي بالغنى؟ كل واحد يدور. يا إخواني يعني هؤلاء قوم انظروا ماذا صنع الحب في قلوبهم، كيف يؤثر الرجل إخوانه على نفسه. بل هذا أحد الصحابة يسمع الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيفسر تفسير عجيب يقول لا أحسب أحدنا يؤمن حتى يقول لأخيه يا أنا، حتى يقول لأخيه يا أنا. فيطرق أحد الصحابة بابا فيقول من الطارق؟ قال فلان. قال ارجع لم تعرف معنى الحب، فتذكر تفسيره وفهم فعاد فطرق الباب. قال من الطارق؟ قال أنا الذي بالبيت. قال ادخل يا أنا، الآن عرفت معنى الأخوة. فمتى يشعر المرء منا بشعور إخوانه؟ الحب ليس مجرد عاطفة وتلقاني بالأحضان تأخذني أنا أحبك في الله وقلبك مني يغلي، إن رأيت سوءة نشرتها وإن رأيت حسنة دفنتها. أين الحب؟ أين الحب؟ نريد الحب الخالص لله عز وجل الذي منشأه محبة الله، فما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. لا نرد الإطالة عليكم أكثر من ذلك، فلعل هذا أول لقاء ولعلنا أن أهتناكم بطول الحديث، إذا أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على حبه. اللهم اجعل حبنا خالصا لوجهك الكريم، اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبدون حبك، اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا واهلنا واموالنا ومن الماء البارد، اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندنا، اللهم كما خرجت اعلم اهل الدنيا من دنياهم، اللهم انقر اهلنا من طاعتك، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اجمع كلمه المسلمين على كتابك وسنه نبيك، اللهم اجمع كلمه المسلمين على كتابك وسنه نبيك، اللهم الف بين قلوب عبادك الموحدين كما الفت بين قلوب صحابه سيد المرسلين، اللهم الف بين قلوبنا يا من تملك القلوب ولا نملكها، ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا من حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.